إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن أمر الله عز وجل الملائكة وإبليس أن يسجدوا لآدم، وكان في السجود تكريم له أعني لآدم، جاء الأمر ونحتاج أن نتدبر وإياكم لنعلم هل هذا الأمر أمر تكليف أم أمر تشريف، وذلك في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آدم أمر بأن يسكن الجنة، فيا ترى هذه السكنة دائمة أم أنها باقية أم أنها عارضة؟ هل هذه السكنة تطبيق أمر من أوامر الله أم أنها مجازاة له؟ هو بعد ما كلف من يدخل الجنة دخول التشريف ودخول التنعيم ودخول التأبيد الذي أمر ونهي فامتثل ففعل الأول وترك الثاني. لكن الآن ما صدر أمر، الآيات مليئة حقيقة بالمعاني، ولعلنا في هذا المجلس لا نستطيع أن نذكر كل المعاني الموجودة النصية والإشارية والمتضمنة في هذه الآية، لكن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يبصرنا يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. قلنا يا آدم اسكن، ما هو السكون؟ ما هي السكنة؟ السكنة من السكون، والسكون ضد حركة. ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالإنسان يسكن للزوجة. السكين سميت سكينا لأنها تسكن الحركة في المذلول، سميت سكين. سكينة السفينة هي ذيلها الذي يعينها على الإرساء وعلى عدم الحركة في العرب، سكينة السفينة. والمسكين سمي مسكينا لأن عدم المال يقطعه عن الحركة والقيام والذهاب والمجيء. ولا تؤتوا السفهاء ولا تؤتوا أموال لا تؤتوا لا لا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالأموال تجعله يقوم ويمشي ويذهب، المسكين ما عنده مال فينقطع عن الذهاب والمجيء والحركة والقيام بالدور اللازم. فالمسكين سمي مسكينا لانقطاعه عن الحركة. وقلنا يا آدم اسكن. ألا ترون أن الإشارة أنك إن قلت لغيرك اسكن بيتي فهذه السكنة عارضة وليست دائمة؟ ما يوجد آية في القرآن فيها مجازاة أهل الجنة في النعيم يوم القيامة بالسكنة، إنما جميع الآيات في القرآن أن لهم الجنات لهم جنات خالدين فيها. هذه اللام كأنها لام التمليك، هذه اللام لام التمليك، فمن الملهك لا يخرج. ومن قيل له اسكن، مثل ما ترى إنسان مش غير مستقر تقول اسكن عندي يا أخي لما تدبر حالك، اسكن عندي لما تدبر حالك. فهذا معنى قول ربنا اسكن 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 في الجنة. أنت يا إبليس أمرت أن تسجد فلم تسجد، وين صار إبليس بعد الأمر؟
خرج.
وين صار إبليس؟ ما ندري، هل بقي إبليس في الجنة أصلا؟ أين أمر بالسجود؟ في السماء، لكن هل كان في الجنة؟ ظهر لا، لكن هل يتمكن من الجنة؟ ظهر نعم. هذه تدقيقات مهمة تعيننا على حل كثير من الإشكالات. إبليس في السماء جاءه الأمر، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، ثم قال عز وجل عنه وكان من الكافرين. هذا الأمر ليس في الجنة، وآدم لم يكن بعد في الجنة. آدم جاء الأمر بقوله اسكن يا آدم اسكن عقب قول الله لإبليس اسجد، وهذا يشير إلى أن الأمر أمر تكليف. ثم في نفس سياق الآية يقول الله عز وجل ولا تقربا هذه الشجرة، وهذا تكليف قولا واحدا، فلا تستعظم أن يكون اسكن تكليف، لأن قوله ولا تقربا هذه الشجرة تكليف، فلا تستعظم هذا أبدا. بل في قوله ولا تقربا هذه الشجرة إشارة إلى لأن هذه السكنة ليست دائمة. في قوله ولا تقربا هذه الشجرة فيها إشارة إلى أن الخلد في هذا المكان محذور عليه، ما أحد يخلد بنعيم ويحضر عليه شيء، لا نعرف محذورا لأهل الجنة وهم في الجنة في وقت المجازات. في وقت المجازات ما في الجنة محذور، ما في شيء ممنوع لما ندخل الجنة، بل قال الله عز وجل ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ما في شيء محذور. هنا في محذور، وجود المحذور في قوله ولا تقرب هذه الشجرة يتلائم تماما مع قوله اسكن. فسكن آدم الجنة كانت أول دار له، وفي نفوس بني آدم حنين شديد للجنة وشوق ورغبة لدخولها، لأن الجنة هي أول دار سكنها، أول دار سكنها أبوهم الجنة. فسبب وجود الشوق في قلوبنا للجنة أنها دار أبينا الأولى، وكما قالوا إنما الحب للحبيب الأول، فأول دار سكنها أبونا الجنة. اسكن يا آدم اسكن أنت وزوجك، أنا وزوجك وزوجك الجنة. يا ترى هل زوجه، ولم يسبق لها ذكر في القرآن ولم تسمى فيما قبل وهي حواء، وزوج آدم المعنية في هذه الآية اسكن أنت وزوجك الجنة إنما هي حواء، ولم يرد لها ذكر لكن هل حواء خلقت في الجنة أم أنها خلقت في السماء ثم لما جاز الله آدم أو كلفه أن يسكن الجنة قال اسكن أنت وزوجك الجنة؟ ظاهر النص أنها خلقت قبل دخول الجنة، وأن خلقها كان قبل الجنة. حواء خلقت من آدم كما هو معلوم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان بكم رقيبا. فآدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم كما قال عبد الله بن عباس فيما أسند عنه ابن أبي حاتم الرازي قال ابن عباس خلق الله آدم من تراب وخلقت حواء من آدم فكان هم آدم التراب وكان هم حواء بني آدم. هم آدم تراب اجلس مع الرجال في مجالسهم فحديثهم وديدنهم وهجيرهم الكلام عن أشغالهم، وإذا جلست مع محارمك من النساء ففحصت كلامهن فهجيرهن وديدنهن الكلام عن أزواجهم. فهم المرأة آدم وهم آدم تراب، فآدم خلق من تراب وحواء خلقت من آدم. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حواء خلقت من ضلع آدم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعوج ضلعي أعلاه وإنكم إن استمتعتم بهن فعلى عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. والحديث متفق عليه رجل الإمام البخاري ومسلم أن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم. والحديث الذي يجري على ألسنة الناس أن حواء خلقت من ضلع أعوج في آدم فهذا كذب، ولم يرد في أي نص، لا في حديث موضوع ولا في حديث ضعيف ولا شيء. الحديث المتفق عليه إن الله عز وجل خلق حواء من آدم ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أعوج الضلع أعلاه إنك إن ذهبت تقومها كسرتها وكسرها طلاقها. فالمرأة لا تسلم لزوجها على وجه التمام والكمال، لا بد لها من مدارة، لا بد لها من مدارة. وأكثر ما تحتاج المرأة المدارة متى تدرون؟ متى؟ في وقت حيضها، لأنها تكون مريضة. والذي لا يعرف ضعف زوجته النفسي والعقلي في وقت الحيض لا يحسن أن يعاشر زوجته معاشرة صحيحة. فالنبي يقول أعلى الضلع أعلاه، أعوج الضلع أعلاه، يعني آراؤها تعجل في الآراء ثم اندفع بالعواطف، زودت بعاطفة جياشة زائدة، أنت زودت بإيش؟ زودت بعقل زائد. ولذا كان القرار إليك. قالوا آدم كان نائما فاستيقظ فوجد امرأة بجانبه ولم يشعر بألم، قال لو شعر بألم ما حن إليها إلى يوم القيامة. فخلقت منه من ضلعه دون أن يشعر بألم البتة. فقال لها من أنت؟ قالت زوجك. قال لماذا خلقت؟ قالت لتسكن إلي. فرأته الملائكة فأرادت أن تتعلم منه، فقالت له ما اسمها؟ فقال على البديهة حواء. فقيل له لما سميت بحواء؟ قال لأنها خلقت من حي. فقيل له أتحبها؟ فقال نعم. فقيل لها أتحبينه؟ قالت لا، وفي قلبها أضعاف وأضعاف حبه لها.
من أول يوم يا شيخنا
من البداية. هذا ما يذكر على لسان بني إسرائيل، نذكره ونرويه كما تعلمنا لا نرده فلا نعتقده، لكن نذكره ونروي. ولذا شعر وكلمات جميلة يقول عن آدم: هي الضلع والعوجاء تقيمها إلا هي الضلع العوجاء تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها.
سبحان الله.
إذا من أقوى، الرجل ولا المرأة؟
المرأة.
من أقوى؟
المرأة.
في الجلوة الرجل، وفي الخلوة المرأة.
خلوة.
في الخلوة بين الرجل والمرأة المرأة أقوى، وفي الجلوة
الرجل.
الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت بأذهب من ذي لب من كنا ما تضيع، يعني ما يضيع عقل صاحب العقل صاحب اللب إلا عند النساء، فالمرأة التي تضيع لبه. ما رأيت بأذهب بذي لب من كنا. فالظاهر من سياق الآية أن الله جل في علاه خلق حواء في السماء وليس في الجنة، لأن الله عز وجل قال: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن أمر على خلاف بين المفسرين، هل هو أمر تكليف أم هو امتنان؟ الله امتن على آدم فقال اسكن، قال اسكن أنت. أنت هذا التأكيد لمضمر للفاعل، اسكن يا آدم أنت، مثل قوله تعالى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. فأنت هذه أنت تأكيد لضمير محذوف، اسكن أنت وزوجك الجنة. الآن أي الجنان التي سكنها آدم؟ هو خلق في السماء، أين ستكون الجنة؟ في السماء. قيل إنها جنة في الأرض، وقع نزاع وكلام كثير بين أهل العلم في الجنة، وستأتينا كلمة مجملة مسهبة، كلمة محكمة قوية فيها إسهاب في تأكيد أن المراد بالجنة إنما هي جنة الله عز وجل التي في السماء. نازع في هذا بعض أهل البدع، فقالوا المراد بالجنة اسكن أنت وزوجك الجنة، قالوا المراد بالجنة، لو تصلي السنة يا أخي بارك الله فيك، صلي السنة واجلس جزاك الله خير. المراد بالجنة الجنة التي في السماء وليست هي جنة في الأرض. لماذا؟ تأمل معي السياق. قال: وقلنا اهبطوا. ايش الهبوط؟
النزول،
انتقال من العلو للنزول. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. ليس لكم عندي مستقر في السماء في الجنة، مستقركم في الأرض. فقوله اهبطوا مع قوله ولكم في الأرض مستقر إشارة واضحة إلى أن المراد، إشارة واضحة إلى أن الجنة التي كان فيها آدم وحواء إنما هي جنة في السماء، وهي جنة الله عز وجل. شغب بعضهم على هذا الاختيار بأشياء، قالوا الجنة مقدسة وليس فيها معصية. قلنا الأرض فيها شيء مقدس، الله قال مقدسة وفيها معاصي. قالوا عن الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم، الله يقول عن أهل الجنة وما هم منها بمخرجين وأخرج، نقول هذا كله، هذا كله بعد البعث. فمحمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في رحلة المعراج وأخرج منها وهي الجنة. فلا يلزم من خروج آدم من الجنة أنها ليست جنة الخلد، لأن آدم بعد ما هذه الصفات لأهل الجنة بعد البعث لا لأهل الجنة قبل التكليف. الآدمي الله الذي خلقه، قال له الخلق والأمر، وخلق الآدمي يحتاج إلى قانون. فالإنسان يحب أن يطور نفسه ويحب أن يتمتع بما أوتي من قوة، بخلاف البهائم، البهائم ترزق أول بأول ومكفية، والغرائز والشهوات عند البهائم يأتيها موسم في السنة تقضيه انتهى الأمر، بينما الإنسان ليس كذلك. فالإنسان حتى يستقيم حاله لا بد له من ولا تقربا هذه الشجرة، لا بد له منه وأمر وتشريع، بخلاف الدواء. طبيعة الإنسان منذ البداية، منذ أن خلق الله آدم ومنذ أن جعله في الجنة، قال الله له ولا تقربا هذه الشجرة. فالإنسان دوما لا يستقيم حاله ولا شأنه بما أوتي من غرائز وطباع إلا بتشريع، غير تشريع لا يستقيم حال الإنسان، لا يستقيم حاله البتة. ولذا قال اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا. حيث شئتما، رغدا قرأت الكافة بفتح الغين، ومنهم من قرأها رغدا بإسكان الغين وهي قراءة حمزة، هي قراءة سبعية متواترة. والرغد هو العيش الدار الذي يدر الخير والذي فيه هناءة ولا عناء في تحصيله. الرغد عيش دار دائم هنيء لا ينقطع لا عناء فيه. كلوا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا، ولا تقربا هذه الشجرة. تأمل معي السياق، قريب من قول الله لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، فلا بد لآدم الذي أسجد، الذي أسجد الله ملائكته له، أن يكون في الأرض. ولذا جاء قوله تعالى اسكن أنت وزوجك، قلنا سكن عارضة، فمنذ البداية فهم آدم أن هذه السكن عارضة، لكن رأى فيها ما طمعه أن يبقى، ولم يفهم من إكرام الله له في دخولها أن له فيها خلدا. فدخل عليه الشيطان من أين؟ من الخلف، من الذي لم يوعد به. قوله اسكن ولا تقربا هذه الشجرة وقبلها إني جاعل في الأرض خليفة، إشارات واضحة إلى أن آدم اسكن في الجنة ولن تبقى فتنه دائما. ولذا الله عز وجل أكرمه فأدخله الجنة. ومن قال اسكن ليس للتكليف وإنما هي للامتنان استدل بقوله وكلا، قالوا الأكل والشرب في هذه الحياة ليست تكليفا، إنما هي للامتنان. فقال كلا مثل اسكن، اسكن للامتنان وكلا للامتنان. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. تأمل معي، نهي ولا تقربا، إذن في تكليف. الإنسان لا يستقيم حاله كما ذكرنا، لأنه يتطلع إلى التطور وإلى التقدم وإلى المزيد، عنده غرائز، هذه الغرائز تحتاج باستمرار إلى إشباع، وليست غرائز عارضة كالغرائز الموجودة في الحيوان. فالإنسان لا يستقيم حاله إلا بأمر ونهي، إلا بتنظيم هذه الغرائز. وهذا التنظيم دل عليه النقل والعقل، ودونه يصبح الإنسان كالبهيمة وأشد من البهيمة، لأن غريزة البهيمة عارضة منقطعة مؤقتة، وغريزة الإنسان متجددة. الإنسان لا يشبع من هذه الدنيا، لا يوجد حد معين إن ملكه يقول خلاص اكتفيت، فالإنسان لابد من أن ينهى. تأمل معي، قال ولا تقربا هذه الشجرة. ما ينبغي أن ننشغل، ما ينبغي أن ننشغل، ما هي الشجرة التي نهي عنها؟ منهم من قال هي شجرة البر، فلما أنزله الله جعل البر غذاء، قال وكانت حبة البر مثل كلية البقر كما في أخبار بني إسرائيل. منهم من قال هي العنب، ولذا حرم الله عز وجل الخمر عليه. منهم من قال هي التين، ولذا قال المعبرون من رأى شجرة التين في شجرة التين في المنام فإنه يصاب بغم. وهذه الأشياء لا تعنينا، ما بينه ربنا وسماه فلنا فيه عبرة وفائدة، وما أبهمه الله ولم يسمه من أسماء الأشخاص أو الأماكن أو الأعداد أو أسماء الأشجار فلا فائدة لنا في تسميته. والسؤال عنه تعنت لا نحتاج إليه. جاء رجل للإمام الشعبي عامر بن شرحبيل الشعبي، فقال له يا إمام ما اسم زوجة إبليس؟ فقال ذلك عرث لم أشهد. فائدة من نعرف اسم زوجة إبليس؟
اسم الذئب.
جاءه رجل فقال ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال ما اسم الذئب الذي أكل يوسف؟ قال الذئب لم يأكل يوسف. قال ما اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف؟ فأسئلة فيها تعنت، أسئلة فيها تعنت لا فائدة من ورائها. إذا معرفت عدد أصحاب الكهف وأسماء أصحاب الكهف واسم الكلب، اسم كلب الكهف وين موجود الكهف، هذه لا فائدة منها. أن ننشغل بها عن العبر الواردة في القرآن هذا مضيعة للجهد والوقت. فالذي بينه ربنا أو بينه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا العين والرأس، نتلمس منه الموعظة فائدة، وما لم يبين لنا فهو مما لا نستفيده، وهو إن حصل عند العلماء فهو من ملح العلم لم صلبه، والسعيد من الطلبة من بقي في الصلب ولم ينشغل بالملح على وجه تطغى على الصلب. إذا شغل بالملح فتكون الملح في العلم كالملح في الطعام، تكون الملح في العلم كالملح في الطعام. وذكر الإمام الشاطبي في المقدمة التاسعة فيما أذكر موافقات أن الفرق بين الصلب والملح أن الصلب يمتاز بالثبات والشمول والحاكمية بخلاف الملح فإنها لا قاعدة لها ولا تمتاز بالثبات ولا بالشمول. وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. تأمل معي، ولا تقربا هذه الشجرة، ثم أكل منها آدم. كيف أكل منها آدم؟ هنا كلمات كثيرات، وكل وجه الآية على شيء اشتهاه وأراده. فمنهم من قال ونحى إلى هذا المنحى ابن العربي المالكي، قال قول الله تعالى ولا تقربا هذه الشجرة أشير لآدم على شجرة معينة فأكل من جنسها لا منها فكان ظاهريا، فأول معصية وقعت من آدم الظاهرية. قال ولا تقربا من هذه الشجرة، عينت لها وله شجرة معينة فلم يأكل منها وإنما أكل من جنسها. قالوا هذا هو سر، هذا هو سر أو هذه معصية آدم. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، تظلمون أنفسكم، ومن ظلم نفسه فقد تعدى حدود الله، ومن تعدى حدود الله فهو تحت المشيئة قد تقع عليه المجازاة. تأمل معي النهي مرة أخرى، النهي يساعد على استنباط أصل من أصول الفقه. ما قال الله عز وجل ولا تأكلا من هذه الشجرة، وإنما قال ولا تقربا هذه الشجرة. ولا تقربا إيش معنى ولا تقربا؟ يعني ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
لا تحوم حوله.
إيش لا تقربا الزنا؟
مقدمات الزنا.
مقدمات ما يحوم حول الزنا. إياكم والنظر للنساء، الخلوة بالنساء، السفر إلى بلاد الكفر، فهذا قربان للزنا. ولا تقربا الزنا، وبالتالي الله ما قال ولا تأكلا، قال ولا تقربا هذه الشجرة. وفي هذا إشارة واضحة بليغة إلى سد الذريعة، أن المنع من القربان سد لذريعة الأكل. المنع من أن لا نقرب الشجرة إنما هو سد لذريعة الأكل. المنهي عنه آدم الأكل، لكن الله لم يقل له لا تأكلا هو وزوجه، قال ولا تقربا هذه الشجرة. وفي الآية كما لا يخفى إشارة ظاهرة في أن النساء والرجال شقيقان في الأحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنن أبي داود، قال النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. فكان الخطاب موجها لآدم وزوجه. الزوج في القرآن استخدم دون التاء، والتاء وبالتاء استخدمت في الأحاديث الصحيحة التي أخرجها مسلم وغيره، يقال زوج ويقال زوجة. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، إن فعلتم مباشرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. هنا مسألة، كيف أزلهما الشيطان عنها؟ وهو ليس في الجنة، ما جاءنا خبر أنه ليس في الجنة أو أنه ليس في السماء. أخبار بني إسرائيل التي يكذبها العلم في هذا الباب وأصلها من التوراة والإنجيل، ومذكور بعض هذه الأخبار في التوراة والإنجيل، أن إبليس أراد أن يدخل الجنة بالخفاء، وهنا تتجسد أن الله كأنه بشر. مجرد من فكر إبليس يدخل الجنة دون أن يعلم الله عز وجل، مباشرة دخلنا في أن الإله ناقص وعاجز، وهذا شأن اليهود في تصورهم عن الرب سبحانه وتعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فعرض نفسه أن يدخل في بعض الحيوانات فأبوا، فدخل على في جوف أفعى، فدخلت الأفعى وكانت الأفعى كالجمل، لها قوائم أربع كالبختية كما في نصوص أهل الكتاب. ثم لما دخلت وكان في جوفها فلم يره حراس الجنة، فقذفت إبليس في الجنة وذهب إلى حواء، فأراها الشجر شيئا من الشجر من ثمر الشجرة، ورغبها فيه شديدا، فرغبت أن تأكله فأبت، ثم رغبها فرغبت أن تأكله، ثم ألحت على آدم أن يأكل فأبى، فقالت ليست هذه الشجرة، لو كانت هذه الشجرة لفعل بي شيء، فالله عز وجل تركني على ما أنا عليه، ما عاقبني، فألحت على آدم فأكل. قالوا فوقعت مخالفة من آدم من حواء، ثم حواء هي التي طلبت من آدم أن يلحقها، فلما أكل آدم من الشجرة بدت لهما عوراته، فاختبأ آدم في الشجرة، فقال الله له أين أنت يا آدم، أين أنت يا آدم؟ هذا يتناسب مع الإله الذي يؤمن به بنو إسرائيل، هذا يناقض ديننا. فنعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
دور عليه.
قال أين أنت يا آدم، أين أنت يا آدم؟ لقد أدميت الشجر، سأدمي زوجتك بدم يأتيها في كل شهر فكان الحيض، وأنها ستحمل كرها وتضع كرها. فهذه أخبار من أخبار بني إسرائيل، وفيها ما يعارض تنزيه ربنا جل في علا عن السوء والفحشاء، فنكفر بها ولا نحكيها ولا نرويها إلا من باب التحذير والتنفير وبيان ما فيها من شناعات وفظاعات ومخالفات. قال فمسخ الله الحية فأدخل رجليها في بطنها فأصبحت تزحف الأرض. الحية خلقت هكذا، وهذه الخرافات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. قال فأزلهما، قرأت فأزالهما، وأزال أي تنحى وتحول تغير، فأزلهما الشيطان قرأت فأزلهما وقرأت فأزالهما. فأزلهما من زل بمعنى أخطأ وأثما، كقول الله عز وجل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، إنما استزلهم أوقعهم في الزلل والخطيئة. وهنا قال فأزلهما، المآل واحد، لكن هل وقع آدم في الزلل والخطيئة أم لا؟ فإذا لو نظرنا فأزالهما دون النظر إلى باقي النصوص، فحينئذ نقول أن آدم من هذه الآية ما وقع في المعصية، في الزلة، في الخطيئة، في المعصية، لكن النصوص الأخرى تثبت ذلك. فأزالهما أي غير أحوالهما، تنحيا عما كانا فيه إلى حال آخر. هذا على قراءة فأزالهما. أما على قراءة فأزلهما أي أوقعهما في المعصية، في الزلل، أوقعهما في الخطيئة. كيف وقع آدم في الخطيئة؟ أفلا أدلك على شجرة الملك، على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فهم آدم أن السكن عارضة، وطمع أن يبقى في هذه السكنة، وهذا شيء من غرائز الإنسان، الملك يحب أن يبقى الملك عنده. فأتاه الشيطان من الباب الذي لم يوعد فيه، ولذا الشيطان له مفتاح لكل إنسان، ويأتي الإنسان من حيث النقص الذي عنده، كانت الفقير حيث المال وهكذا. الله عز وجل ذكر لنا ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. سبب وقوع آدم في الأكل ليس وقوع حواء وطلب حواء كما تقول أخبار بني إسرائيل وأنها أغرته وألحت عليه، وإنما كما قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. السبب النسيان، نسي، ولذا سمي آدم بآدم، أو سمي الإنسان بإنسان، سمي الإنسان بالإنسان لأن للنسيان، ولأن أول ناس من بني آدم أول الناس، أول ناس من بني آدم أول الناس وهو آدم عليه السلام. قال فأزلهم الشيطان عنها. الشيطان ليس له تلاعب بالأنبياء، ولما علم الله آدم الأسماء بغض النظر عن طريقة التعليم أصبح آدم نبيا. فلما أسجد له آدم أظهر الله فضله على الملائكة، فلما استزله الشيطان إشارة إلى أن الآدمي لابد أن يخطئ، ولكن هذا الخطأ يحتاج إلى ندم وتوبة، ولا يجوز للإنسان أن يصر على الخطأ الذي يقع فيه. فمتى وقع الإنسان في الخطأ فالواجب عليه أن يحدث توبة. والأنبياء معصومون في التبليغ، في تبليغ رسالات ربهم، ولا عاصمة من الله إلا من رحم، وأول المرحومين هم الأنبياء، ويقع من الأنبياء خلاف الأولى. لماذا سمى الله آدم أنه قد عصى وقد فعل ما فعل ناسيا؟ لأن الواجب على أهل الفضل والشأن والأنبياء التيقظ والتنبه، فلا يليق بمقامهم النسيان. ولذا مع وجود النسيان من آدم، إلا أن الله عز وجل ذكر في آيات أخرى أنه عصى آدم ربه فغوى، فهذا العصيان كان سببه عدم التيقظ. متى النفس وأنت الدنيا فسرعان ما تقع الغفلة. الجنة بنعيمها وما فيها، كل شيء له فيها حلال إلا هذه الشجرة، فترك كل هذا النعيم وكل هذا الخير فأزله الشيطان من خلال هذا الشيء الذي نهي عنه، فأزلهما الزلل كذا للطرفين، فأزلهما الشيطان عنها، وكلمة عنها إشارة إلى التنحي، يعني أخرجا منها. ماذا كان هم إبليس؟ وهل وقع مراده من وسوسته لآدم؟ الجواب لا. هم إبليس وقصده أن يسقط مرتبة آدم، وليس قصده وهمه أن يخرجه مما هو فيه، فلم يتحقق له مراده ولم يبلغ مقصده ولم يكن هبوط آدم إلى الأرض عقوبة له، وإنما وقع الهبوط إلى الأرض بعد التوبة عليه، فما تحقق مراد إبليس من إغواء آدم. والظاهر من الآيات ولا سيما من آيات سورة الأعراف أن إبليس كان معهما ولم يؤمر بالهبوط إلا معهما. فمثلا في قوله وقاسمهما إني لكم من الناصحين، إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ظاهر قاسمهما القسم بالمواجهة، وأنه كان معهما ولم يكن قد طرد بعده. ولذا قال فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا، الظاهر في ضمير اهبطوا أنه لمن؟
الثلاثة،
لآدم وحواء وإبليس. منهم من قال اهبطوا العدول عن كلا أزلهما إلى قوله اهبطوا، إشارة إلى أن الذي قد هبط أيضا معهما غيرهما، العدول عن ضمير وكلا فأخرجهما فأزلهما إلى قوله قلنا اهبطوا، إشارة إلى أن الذي قد هبط أيضا هبط معهما غيرهما. فمن من قال الحية، وهذا بلا شك بعيد، وهذا قائم على خرافات من انتظر بهم سلطان. ثم الآن اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اتضح المعاني على وجه في شيء تفصيل، تتضح المعاني بالإعراب. لو أردنا أن نقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، إيش ممكن نعرف بهذه الجملة؟ اهبطوا بعضكم مبتدأ، لبعض عدو خبر، والجملة الاسمية المبتدأ والخبر في محل نصب حال، يعني اهبطوا وحالكم، حال علاقتكم مع بعضكم بعضا العداوة. فالمعركة شرسة بيننا وبين إبليس كما ذكرناها في تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا داعي لإعادة. طب لو أردنا أن نعرب وكل منها رغدا، وكل منها رغدا حال هذا الأكل، ولا صفة للمصدر محذوف، وكل منها، وكل منها أكلا رغدا، فيصلح أن يكون رغدا حال، ويصلح أن يكون رغدا صفة لإيش؟ لمصدر محذوف، يصلح هذا ويصلح هذا. طيب اهبطوا، إذا قلنا اهبطوا، اهبطوا هذا خطاب لهما ولغيرهما، والراجح أن غيرهما هو إبليس كما سيأتينا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر. المستقر موضع القرار كما قال الله عز وجل وجعل لكم الأرض قرارا. فالأرض هي مستقر لنا، مستقر لنا ظاهرها وباطنها. ألم نجعل الأرض كفاتا، فهي كفات كما قال مجاهد ظهرها للأحياء وبطنها للأموات. قال ولكم في الأرض مستقر، ليس لكم في الجنة. إذن هذا ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر إشارة إلى أنهم ما كانوا في الأرض، إلى أن الجنة التي دخلوها لم تكن في الأرض. لو كانت في الأرض، لو الجنة التي أخرج منها آدم كانت في الأرض كما قالوا، كما قال بعضهم، لكان قوله تعالى ولكم في الأرض مستقر لا فائدة منه. فقوله لكم في الأرض مستقر تفيد أن الجنة التي قال الله عز وجل اسكن أنت وزوجك الجنة إنما هي الجنة المعهودة. والجنة إن أطلقت وكانت هي المعهودة فلا يكون المراد بها إلا جنة الخلد. ولكم في الأرض مستقر، تأمل معي، ومتاع إلى حين. تتمتعون في هذه الأرض إلى حين، حين مدة، مدة بعيدة، قالوا أكثرها 6 أشهر وقالوا سنة، وبنوا على هذا لو أن رجل حلف يمينا فقال والله لا أكلم فلانا حينا فمتى يحنث ومتى لا يحنث. الكلام كثير في هذا الباب، لكن تأمل معي. طبعا حين مذكورة في القرآن على أنها في الآخرة، أو تقول حين ترى العذاب، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فهو اسم يشمل الزمان. في الاستعمال القرآني قل أو كثر، في الاستعمال اللغوي كما هو مذكور في الآية الوقت الطويل، الوقت الذي فيه طول. تأمل معي الآية، ماذا تتضمن الآية؟ لما قال الله عز وجل لآدم ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، ماذا تتضمن هذه الآية؟ لكم في الأرض متاع إلى حين، تتضمن بشارة. ما هي هذه البشارة؟ أنك سترد إلى الجنة. أنت خرجت من الجنة، لك في الأرض مستقر، تتمتع في الأرض إلى حين، تتمتع في الأرض إلى حين. معنى أنك تتمتع في الأرض إلى حين أن مآلك سيعود إلى ما أخرجت منه، وهذه إشارة ثالثة في الآية للدلالة على أن الجنة المذكورة إنما هي جنة الخلد وليست هي جنة في الأرض، تكون في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، تمتعون إلى وقت يطول الوقت لكن سترجعون، تتضمن بشارة أنكم سترجعون إلى الجنة التي خرجتم منها. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن يردنا إليها، وأن يوفقنا وإياكم لعمل الصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نقرأ شرح كثير لهذه المسألة.
شيخنا من بداية السورة كما القرار قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، بداية الطريق يعني.
نعم.
كرر أنه
في الأرض. هذا سبب نزوله هذا النهي. ولا تقرب حتى يقع النزول. يقع النزول ثم تقع الخلاف.